بسم الله والابن الروح القدس لان واحد امين. هنتامل اليوم في اليوم الخبره الروحيه والرياضه الروحيه النهارده في موضوع شويه من العهد القديم ولكن يمت بالصله مباشره لعيد الميلاد ايضا. في البركه في الكتاب المقدس، متى بدأت فكرة البركة؟ بدأت فكرة البركة في الكتاب المقدس مع شخصيات عديدة، بركة لنوح، لإبراهيم، ثم من بعده لإسحاق، وهكذا كل المجموعة دي لغاية داود. لكن مباشرة توريث البركة بدأ من إبراهيم، لكن البركة من الأول من عصر نوح بعد سقوط الإنسان الأول. توريث البركة بدأ من عصر إبراهيم. إمتى؟ لما الرب أعطى لإبراهيم العهد وقطع العهد مع إبراهيم. تأملنا في الأحد الماضية في مشروع قطع العهد لما طلب منه أن يجيب 3 حيوانات و2 من الطيور وطاحهم في النص، وظهر عهد بين الله وإبراهيم. من بعد ما إبراهيم شاف الرؤيا والله كلمه وقال له انظر يا إبراهيم لنجوم السماء، إن كنت تقدر تعدها ستحصر البركة. من هنا عطاله الله بركة في 3 حاجات، حد يتذكرهم؟ بركة كانت للأرض، إن يكون الأرض حيورثها إبراهيم. بركة للنسل، وتاني الشعب. 3 حاجات دول، منهم النقطة الثانية بركة النسل. يعني ايه بركة النسل؟ لما وعد الله إبراهيم قال له هيكون من ذريتك من نسلك ابن اللي هيكون يورثك، كان طبعا بيشير لإسحاق في الوقت ده. وإبراهيم كان عنده الشك إنه ما كانش عنده غير لعازر الدمشقي اللي هو بيشتغل عنده وما كانش بينجب، ولكن لما الرب أعطاه إسحاق فكانت هنا البركة بدأت، إنه حقق الله وعده في بركة النسل. في ملحوظة حتى ما زالت في عاداتنا الشرية وبلادنا، دايما الابن الأكبر هو اللي كان بياخد البركة وتورث. الابن الأكبر بياخد البركة، حتى في العرف في المجتمع المدني في الملكية صارت نفس الفكرة، الملك بيورث ابنه الأكبر العرش، بيورث ابنه الأكبر العرش. إبراهيم كان في الوقت ده في مجتمع قبلي، عايش في خيم في الصحراء، بيتنقل من مكان لمكان. فإبراهيم حيورث ابنه إسحاق البكر البركة. والمفروض إسحاق حيورث ابنه البكر فيما بعد، وكل واحد في نفس التسلسل حيورث ابنه البكر البركة. لكن غالبا البركة كأنها بتأتي في ميعاد قبل ما بيموت الأب الأكبر، يعني لما بيشعر إنه هيبتدي يموت بيورث ابنه كانت في الفكرة مش إن بيكتب وصية زي إحنا دلوقتي، ابن ده هياخد قد إيه من الميراث والتاني والتالت. كان في الوقت ده كانت الأهم فكرة إن يورث البركة اللي أخدها من الله. فإبراهيم خد الوعود البركة منهم أن يكون لنسله، فكان على إبراهيم لما ابتدي يشعر أنه حيموت يورث ابنه البركة. وعندنا لفظة مهمة جدا في الكتاب المقدس، دايما الله بيقول أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. نقدر نقول الثلاث شخصيات دول، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هما اللي خدوا البركة ووزعوها لكل الأجيال. يبقى التسلسل إبراهيم إسحاق يعقوب، ولغاية إحنا النهاردة واخدين هذه البركة بهذا التسلسل. يبقى البركة الأولى لإبراهيم، بعدين إسحاق، بعدين يعقوب، وحناخد قصة يعقوب هي الأساسية بتاعتنا في صراع يعقوب مع الله. دي مقدمة مهمة. يبقى إبراهيم خد البركة عطاها لإسحاق، وإسحاق عطاها ليعقوب. التسلسل الفكري بين الأب بيدي ميراثه لما بيبتدي يشعر انه حيموت، يبتدي ينده ابنه الاكبر ويديله البركه، والبركه دي كانت مقدسه، كانها انجاز التعبير بوضع اليد. لما بينده الاب ابنه ويحط ايده ويصلي عليه ويباركه، بياخد النعمه دي وبتصير هذه النعمه. وده الموجود حتى في مجتمعنا الكنسي، لما بيجي يصلي الكاهن وبيدي البركة وبيرفع ايده على اي شخص ما، انه بياخد النعمة دي مش من الكاهن، من الله. وابراهيم بيدي البركة من الله اللي هو الوعد الاساسي اللي احنا درسناه في الثلاث اسابيع اللي ماضية في تأملنا للميلاد. فدايما الله بيقسم ويقول ويعرف كان ذاته بمين، انا اله ابراهيم واسحاق ويعقوب. دول الثلاث أسماء الرئيسيين في الكتاب المقدس. يبقى الله أعطى البركة لإبراهيم ثم امتدت لإسحاق ويعقوب. الابن الأكبر بياخد الميراث، وغالبا كان الميراث يوزع بالحصة الأكبر، يعني النصيب حتى الأكبر. طبعا في وقت إبراهيم ممكن تكون البركة دي موجودة في عدد المواشي والغنم والخيم اللي عايشين فيها، مش زي النهاردة تفهموا بأن الميراث في البنوك والكلام ده، كان في وقتها حاجات متيرة المباشر. ولكن بركة إبراهيم للابن الأكبر كأنه من سيرث وعد الله. إبراهيم خد وعد الله، لكن لما حيموت إبراهيم ما وصلش إنه يشوف الأرض الكاملة اللي فيما بعد في أيام موسى ويشوع، إنه يأخذ أرض الميعاد. فبموت إبراهيم سيصبح من سيأخذ الوعد بتاع الله، من سيرث من إبراهيم وعد الله اللي حيكمل وراه من جيل إلى جيل آخر، أي من سيرث الوعد الذي قطعه الله مع إبراهيم. قدام حضراتكم على الشاشة ده تسلسل الآباء، وإبراهيم بنسميه أبو الآباء، إسحاق ويعقوب ثم الاثناشر سبط. يعني إبراهيم هو الجد الأكبر. وعايز أقولها بالمصطلح الكتابي، في الوقت ده الأكبر اللي هو واخذ الوعد من الله كانوا بيسموه باترياركي باللغة الإنجليش، يعني الآباء لفظة كتابية تترجم بالفرنسية باترياخ، بالإنجليش باتريارك، وإحنا حتى في العربي بنقولها باترياركي. يعني باترياركي هو أبو القبيلة دي كلها، هو أبو الشعب ده كله، وهو اللي وارث البركة. يعني بهذا المصطلح كأنه الباترك هو واخد البركة من أيام إبراهيم. ليه بنقدر نقول حتى إحنا النهاردة واخدين هذه البركة؟ لو تتذكروا في الوعد الله لإبراهيم، سأبارك مباركيك وألعن لعينيك، يعني اللي هيباركوا ابراهيم ويكونوا منه ويكملوا معه الله بيديهم بركه، والاشخاص اللي بترفض ابراهيم هياخدوا اللعنه. فالاباء الاولانيين البطاركة الاولانيين هم اللي ورثونا، واحنا امتداد لهذا الشعب. ابراهيم اتجوز عندنا القصه اللي احنا عارفينها، ساره وهاجر. ولكن انا بدخل في المقدمه عشان نقدر ندخل في الموضوع اللي احنا عايزين فيه، هو صراع يعقوب. ابراهيم شك في وعد الله في البركه، انه اذا هيكون ياخذ البركه ويورثها وهو ما عندوش ابن، وراح مراته ساره جوزته هاجر. لكن الله بيقول له مش من هاجر هتاخد هذه البركة، مش هتتنايل من نسل هاجر، هتتنايل من نسل مين؟ سارة، اللي هو إسحاق. عندنا القصة تبدأ من هنا، حاجة غريبة في سفر التكوين إصحاح 25. فقال لها الرب في بطنك أمتان، ست حامل هيكون في بطنها أمتان، يعني شخصين هياخدوا، دي أمة ودي أمة، ده نسل وده نسل. ومن أحشائك يفترق شعبان، دي قصة غريبة أن الله بيقول هيكون في أمتين شعبين، شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير. كبير يستعبد لصغير، عكس المفهوم ان الابن الاكبر هو اللي يكون الوارث، يعني الصغير هو اللي هيكون الوارث. اذا الله عنده اختيار غريب لمين يعطيه البركه. بالعرف الاكبر هو اللي بياخذ البركه، والاكبر ياخذ النصيب الاكبر من الميراث. ولكن هنا والام حامل بيقول لها لا، هيكون في بطنك اتنين، تبي حامل بطفلين، لكن الصغير هو اللي حيكون مميز. الكبير يستعبد للصغير. فلما كملت أيامها لتلد إذا في بطنها توأمان، دي القصة اللي بنشوف فيها اتنين توأم. فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر، فدعوا اسمه عيسو. وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة، يعني مسكاة بعقب عيسو، فدعي اسمه يعقوب. يبقى مين الاثنين الأخوات؟ عيسو ويعقوب. عيسو المفروض يكون إيه؟ الأكبر، لأنه هو اللي هيتولد الأول. الثاني اللي جه وراه يعقوب، وكأنهم هو بيقولوا هو بيتولد إيه، مسك في رجل أخوه، فمن الكعب بتاعه فالعقب بتاعه بيشده. فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر، فدع اسمه عيسو. وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو، فدع اسمه يعقوب. وكان إسحاق ابن 60 سنة لما ولدتهما البكرين. يبقى عيسو ويعقوب ولاد مين؟ إسحاق. وإسحاق ابن مين؟ إبراهيم. إبراهيم خلف إسحاق، بعدين شفنا القصة بمعجزية، والقصة الثانية المعجزية أكتر، إن الله بيطلب إسحاق ذبيحة، وبعدين بيسلم إرادة الرب إسحاق، وإبراهيم بيقدم ابنه ذبيحة، ولكن الله بيتدخل في آخر لحظة يقول له لا، أنا شفت إيمانك يا إبراهيم. ثم يتنال من إبراهيم هذه البركة للابن مين؟ إسحاق. وإسحاق بيخلف اتنين، عيسو ويعقوب. يبقى من وقت الحمل يعني عفوا، وانه ام عيسو ويعقوب بيقول لها الرب الابن الصغير هو اللي هيكون اساسي. بيكبروا الولدين. عيسو كان معروف انه بيحب الصيد، شاب في الجبل كانه جبلي بتاع برية صياد. ويعقوب كان بيعيش في الخيمة بسيط، فأحب إسحاق عيسو. غالبا حتى في مجتمعاتنا الأب والأم بحب الولد الأكبر لنداء بالنسبة لهم الأساسي اللي شافوه. ومرات بتحصل غيرة من القصة دي، ومرات الأولاد بيفتكروا، لكن فيما بعد الأسرة بتضبط نفسها بتبقى توازن بيساوي بين كل الأولاد. لكن فأحب إسحاق عيسو لأنه في فمه صيدا، وأما رفقة فكانت تحب يعقوب، يعني كأنه شاف عيسو ولد جدع بيشتغل بيتحرك بيصيد، ويعقوب كأنه مرفه مدلع. إسحاق حب شهامة وجدعانة الابن الأكبر عيسو، لكن الأم عكس الزوج حبت الولد الأصغر. الأب حب الأكبر والأم حبت الأصغر. وبتيجي حكاية كده لذيذة غريبة الأطوار. وطبخ يعقوب طبيخا فأتى عيسو من الحق وهو قد أعيا، فقال عيسو ليعقوب: اطعمني من هذا الأحمر لأني قد أعيت، لذلك دعي اسمه أدوم. حدوت على موضوع أكل، الولد بيقول لأخوه أكلني، وبيبتدي هنا المشاكل بينهم الولدين، أمتين حيفترقوا يتخانوا، لكن الأصغر هو اللي حيعبده ويستعبده اللي يستعبد الأكبر. فقال يعقوب: بعني اليوم بكريتك. الولد الصغير من غير ما يعرف الحدوتة اللي أمه عرفتها من الرب، بيجي للولد أخوه الأكبر يقول له: اديني البكورية بتاعتك، عايز تأكل؟ حساومك بالأكلة الحلوة اللي أنا عملتها، أكلك مقابل تتنازل عن البكورية بتاعتك، يعني الميراث، يعني البركة اللي خدتها اللي هتاخدها أنت من أبويا. إن عارف يعقوب الأصغر إنه عيسو هو اللي هياخد البركة من أبوه قبل ما يموت، ده كان عرف. فيجي بخبز يعقوب الصغير كلام جدا، بيساوم أخوه عيسو يقول له: أدي لك أكلة أنت عيان وتعبان ومرهق، جاي أنا هأكلك بس على شرط تتنازل لي عن البكورية دي. فقال عيسو: ها أنا ماضي للموت، فلماذا لي بكورية؟ أنا عيان كده كده ممكن أموت، هعمل لها هي البكورية؟ ما همش عيسى البكورية، ما كانش فاهم الموضوع، مش مهم، المهم أكل دلوقتي، أموت أموت. عارفين المثل النهاردة في مصر يقول إيه؟ عيشني النهاردة موتني بكرة. نفس الغباء ده، هو هو يا عمي عشان أكل حضيع منك البكورية، أكل بس النهاردة، عيشني النهاردة وموتني بكرة. عمل كده عيسو، عايز يأكل وخلاص. فقال يعقوب: احلف لي اليوم، احلف لي، أنا عايز حاجة قسم. فحلف له فباع بكريته ليعقوب، فأعطى يعقوب عيسو خبزا، اتفقوا الاثنين وراح أعطاله العيش وطبيخ العدس. كانت موضوع على أكلة عدس، طبعا النهاردة تقول العدس يعمل لأنه ده كان في وقتها هو الأكل الشهي، يعني ده في زراعة كان موضوع صعب. فأعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس، فأكل وشرب وقام ومضى. فاحتقر عيسو البكورية. عيسو ما فهمش إن البكورية دي نعمة الله، ما فرقتش معاه، سوامها بأكله ضاعت منه هذه النعمة. ما كانش فاهم إنه يفهم إن الله بيدي البكورية أو النعمة دي من الله للابن الأكبر، ما هموش، فخد كأنه انجاز التعبير لعنة. دي أول جزء في قصة يعقوب، ده تسلسل بس عشان نربط اللي حنوصل. في مرة تاني يعقوب هرب من أخوه وكانوا بيتخانوا، بعدين هرب وكان عايز يقتله، هنفهم ده بعدين إيه اللي حصل. وهو أمه قالت له سافر عند خالك، إن أخوك لو شافك حيموتك. بيهرب يعوب ويعيش فترة ويتجوز و و و، ولكن بعد عن أهله الرئيسين، البلد اللي طلع فيها اللي نشأ فيها. وبيجي في مرة يعوب برضو كان عنده الحنين للوطن، نفسه يرجع لبلده الأصل، ما يبقاش خايف وجبان من أخوه ومشرد. بدأ مع كبر السن يعوب يفهم مش هضيع حياتي وأنا شارد مختفي، هرجع وأسلم لأخويا زي فكرة الطار في بلادنا، كأنه حقدم له كفني، عايز يموتني أوكي، عايز يسامحني أوكي. وفي الليلة دي بيقول لنا في أصحاح 32 في التكوين، فبقى يعقوب وحده وصرعه إنسان حتى طلوع الفجر. بالليل كأنه اختلب نفسه يعوب، وبيجيله واحد بيتخانق معه في مرحلة صراع حتى الفجر، يعني كأنه من الليل بيتخانق معه لغاية الصبح في الفجر. لما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه. يعني بيعوب هنا ما بيعرفش يمشي، يعرق بالطريقة دي، واحد ضربه. ودي لها أهمية حنوصلها بعدين. بدأ يعوب يحس إنه حق فخذه، يعني منطقة التحكم في كل جسمه تغيرت خلاص، وقال اطلقني لأنه قد طلع الفجر. فقال لا أطلقك إن لم تباركني. بيقول له سيبني. الشخص اللي ظهر له، اللي ظهر ليعوب وتخانق معاه، بيقول له كفاك يا عوب، ده الصبح جه. قال له لا، مش حسيبك، مش حسيبك إن لم تباركني. اللي ظهر له ده كأنه مرسل من الله، ولكن هو كأنه الله نفسه، لكن جاي له في شخص بشر. صارعه إنسان حتى طلوع الفجر، ولكن يعوب بيصارع معه، وبعد ما ضربه وساب له أثر في جسمه هيبتدي يهكع وهو ماشي، بيعرج وهو ماشي. قال له مش بعد ده كله أسيبك كده، انت رسول من الله، انا عايز منك بركه. يعوب كان شاطر قوي انه يطلب بركات، شاطر ما يفوتش فرصه، عايز بركه. اطلقني لانه قد طلع الفجر. فقال لن اطلقك ان لم تباركني. وهنا بتيجي القصه اللذيذه، يعقوب عايز ياخد ميراث. القصة الأولى عايز ياخد ميراث من أبوه، والقصة دي عايز ياخد ميراث من الرب مباشرة. إزاي ربنا يباركك وإنت كل حياتك مش مباشرة؟ إنت لئيم يا يعوب، إنت عايز بركة وإنت نصاب. أيوة عايز بركة بالرغم إن أنا شخص خاطي. بيقول له مش حسيبك، أنا بأكد تاني على الجملة دي، لا أطلقك إن لم تباركني، لن أطلقك إن لم تباركني. فسأله ما اسمك؟ مين اللي سأل هنا؟ الشخص اللي ظهر ليعوب. فبيقول له يعوب اسمك إيه؟ بيقول له أنا يعوب. لما الكتاب المقدس يذكر اسم هنا ليه موضوع. شخصيات كتيرة في الكتاب المقدس ما بنعرفش اسمها، الله مش عايز يظهر اسمها، وشخصيات عديدة ظهر اسمهم، ولما بيظهر اسمهم يبقى في رسالة من هذا الموضوع إيجابي أو سلبي. فهنا بيقول له اسمك إيه؟ الشخص اللي ظهر له من الرب كأنه الملاك ده يعني، بيقول له أنا اسمي عود. فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب يعقوب بل إسرائيل. من دلوقتي مش هتفضل اسمك يعقوب، ما هيبقى اسمي إسرائيل. بيرجع لمشروع البركة الإلهية اللي وعد بها الله إبراهيم ثم إسحاق ثم يعقوب، عشان كده سمى البطريرك إبراهيم أبو الآباء، بعدين إسحاق البطرك الثاني، بعد البطرك الثالث يعقوب اللي احنا بنتكلم عنه. فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب الإسرائيل، لأنك جهدت مع الله والناس وقدرت. أنت قدرت تتصارع للصبح وما استسلمتش بالرغم من أنا كسرت يعني الفخذ بتاعك، وقدرت تتصارع مع الله، عايز بركة الله، ومع الإنسان اللي كنت متخيله إنسان عادي جاي لك. عشان كده أنا حدي لك نعمة خاصة، إنك حتبقى اسمك إسرائيل وتكون أبو العالم كله. ومن إسرائيل من يعقوب ظهر الاثناشر سبط اللي هم توزعوا كل قبائل العالم من الاثناشر ابن دولة أو الاثناشر سبط أولاد يعقوب. يبقى إبراهيم مرحلة وخلصت، إسحاق مرحلة وخلصت، ولكن التشعب لكل الناس البشري على وجه الأرض بأي كان دينه أو ثقافته جاي من يعقوب. يعقوب النصاب الخاطي سبحانك يا رب. بيكمل وسأله يعقوب زي ما أنت طلبت مني بتسألني اسمك، أنت كمان اسمك إيه؟ اخبرني باسمك. فقال لماذا تسأل عن اسمي؟ تعايز اسمي فيه. وباركه هناك، حصل ايه؟ باركه هناك، خد البركة اللي هي من أصل من إبراهيم ثم من إسحاق، دي بركة خدها. هنشوف لذيذة جدا البركة بتاعت يعقوب ده. وباركه هناك، دعا يعقوب اسم المكان فنئيل قائلا لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. في المكان ده يعقوب شاف الله كأنه وجها لوجه، ونفسي أنقذت، الرب أنقذني. حدوتة مهمة، نص طويل جدا في العهد القديم، إصحاح كبير، ولكن البركات اللي احنا فيها لعيد الميلاد جاية من هذه اللحظة. وأشرقت له الشمس إذ عبر فنويل، وهو يخمع على فخذي، بيعكز بيمشي بيعرج، ذلك لا يأكل بني إسرائيل عرق النساء الذي على حق الفخذ إلى هذا اليوم. وبتكمل القصة إن الإسرائيليين شعب الجيوش لغاية النهاردة مش بيأكل عرق النساء، عشان ده المكان اللي اتضرب فيه يعقوب فتحرم عليهم لهذه اللحظة. معرفش بالضبط فين في المواشي، انتوا تقدروا تفهموا اكتر مني الموضوع ده. إذن عندنا يعقوب طلب بركتين، المرة الاولى البركة من ابوه وضحك على اخوه عيسو بأكلة، والمرة التانية بيطلبها من الله مباشرة. كده بدينا ندخل في الموضوع التسلسل اللي أنا عايز أوصله. ركزوا، في بركتين مهمين في حياة يعقوب، الأولى اللي بينصب على أخوه بأكلة عدس، والتانية مباشرة مع الله. لكن الأولى لها قصة غريبة، عشان كده بنسمي يعقوب نصاب، لئيم، مخادع، كل الألفاظ دي تنطبق على يعقوب. الأول استغل تعب عيسو، جاي من الصحراء وتعبان عايز ياكل وخلاص ينقذ نفسه هيموت من الجوع، وقال له بيع لي بكريتك، وعيسو الدب راح له مش فارقه معايا المهم عيش النهارده. القصه دي حصلت ازاي؟ المره الاولى اللي طلب فيها يعقوب البركه وهو عيل صغير في اصحاح تكوين 27، ركزوا الاحداث كثيره. وحدث لما شاخ إسحاق وكلت عيناه، ده مين إسحاق؟ أبو يعقوب وعيسو ابن مين؟ إبراهيم. وكلت عيناه عن النظر انه داعش، بدا عينيه تشوف طشاش، يدوب كانه بدا يعمى مش قادر يميز اللي قدامه ده مين اسحاق. هنا كبر عن حدث اللي شفناه زمان وهو صغير، وابوه بياخده على الجبل وعلى الجبل المريع عايز يذبحه ويقدمه ذبيحه. اسحاق كبر وشخ وقرب يموت في اللحظات دي. تعبت عينيه وانه بيطلب عيسو ابنه الاكبر، بيقول له يا ابني. فقال له انا زاء. فقال انني قد شخت ولست اعرف يوم وفاتي. بدا يدرك اسحاق انه بيموت ومش عارف امتى هيموت، فبيلحق نفسه اسحاق وبيقول لابنه عيسو تعالى هديك البركه، هحط ايد عليك اباركك لانك هتورث الوعد بتاع ابويا ابراهيم البطرك الاولاني. فالان خد عدتك جعبتك وقوسك واخرج الى البريه وتصيد لي صيدا واصنع لي اطعمه كما احب واتني بها لاكل حتى تباركك نفسي قبل ان اموت. بيجي اسحاق ينده ابن عيسو يقول له انا خلاص عيني مش شايفه، لازم اباركك، انا حاسس اني خلاص حموت، بس قبل ما اباركك روح خد العده بتاعتك وروح صيد لي صيده حلوه واعمل لي اكله حلوه وتعالى وانا اباركك. الام هنا رفعه كانت بره كانها بتتصنت بتسمع. الام بتحب مين؟ يعقوب. والاب بيحب عيسو. في مشكله حصلت، تلحق نفسها ازاي عيسو ياخد البركه. كانت رفعه سمع استكلم اسحاق مع عيسو ابنه، فذهب عيسو للبريه ليصطاد صيدا لياتي به. واما رفعه فقالت ليعقوب ابنها اني قد سمعت اباك يكلم عيسو اخاك قائلا ائتني بصيد وهكذا. لكن بتقول له تعالى الحق، دي في مصيبه هتحصل، ابوك سمعته بيكلم عيسو الاكبر وهيديله البركه. الولد كانها بيقول له طب وانا اعمل ايه؟ فقال يعقوب لرفعه امه هو ذا عيسو اخي رجل اشعر وانا رجل املس، ربما يغسلني. بتقول له تعالى هتعمل حاجه مهمه، انا هلبسك بطريقه ابوك مش شايف، هيلمس جسمك هتبقى كانك مشعر، تحط عليه لبس كانه في الشعر ده وتاخد البركه. يعقوب يقول لها دي مصيبه هيتكشف، لو ابويا عرف هيموتنا هيبهدلنا. تقول له لا 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 ابوك مش شايف، انت هيعمل لنا هقول لك عليه، لازم تنجح خطتنا وتاخد انت البركه. الام هنا غريبه رفعه دي، قالت له اسمع لي اذهب الى الغنم وخذ لي من هناك جاديين، جادي من المعزه، فاصنعهم اطعمه لابيك كما يحب، تحضرهم لابيك ياكل حتى يباركك قبل وفاته. فبيقول يعقوب لرفعه امه عيسو أخويا رجل أشعر وأنا رجل أملس، ربما يلمسني يجسني أبي فأكون في عينيه كمتهون وأجلب على نفسي لعنة لبركة. طبعا لو أبويا عرف هيلعني بدل ما أخد منه بركة. يا ستي يا أمي خلينا بعيد عن المشروع ده. لا فقالت له أمه لعنتك علي يا ابني، لو أبوك لعنك أنا لأخد اللعنة دي، ما تخافش يلعني أنا، اللعنة دي اللي هتيجي لأنك أنت سمعت لي، أنا اللي هاخد اللعنة مش أنت. اسمع لقولي فقط واذهب خذ لي. فذهب وأخذ وأحضر لأمه فصنعت أمه. أمه هنا عملت له كل التسهيلات، أنا اللي هعمل الأكل اللي أبوك بيحب. ما هو يعقوب خيبة ما بيعملش حاجة، مرفه الابن الصغير الدلوعة اللي في البيت اللي كل مرة بيدوله كل إمكانته لسه قاعد نايم على نفسه، والتاني اللي بيكافح وجاهد. سبحان الله، عمل لأمه قالت له عليه. وأخذت رفقة ثياب عيسو وابنها، جابت لبس ابنها الأكبر ولبسته له عشان لما الأب يجي يبارك على أساس أنه عيسو اللي هو يعقوب حيشم، مش برفيام طبعا ولا بخفان يعني، بس هو ريحة عرو يعني. فذهب وأخذ وأحضر الأم فصنع ثم أطعمها كما كان أبو يحب. أخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت، وألبست يعقوب ابنها الأصغر، وألبست يديه وملاست عنقه يعني اللافة بتاعه بجلود جادي المعزة عشان يبقى فيه شعر، وأعطت الأطعمة والخبز التي صنعت في يد يعقوب ابنها. قصة فيها احتيال مش من يعقوب بس، حتى من الأم الاثنين بيتحاكوا على إسحاق. قصة كبيرة لكن مهمة في العهد القديم. بيجي بيدخل أبوه وبيقول له أبويا أنا ابنك. فبيقول له يعقوب لأبيه أنا عيسو بكرك. ده يعقوب اللي بيروح يحتال على إسحاق لأنه مش شايفه، بيقول له أنا عيسو بكرك، أنا ابنك الأكبر، أنا عملت اللي أنت قلت لي عليه وجبت لك الأكل وكله، أنا جبت لك الأكل، باركني لتباركني نفسك. بيقول لأبوه فقال أسحق لابنه ما هذا الذي أسرعت لتجد يا ابني؟ أنت رحت بسرعة، خلصت الصيد بسرعة. الأب مش مستريح بالسرعة دي. فقال إن الرب إلهك قد يسر لي. بيقول له ربنا سهلها لي يا أبو، يعني ما تكلكعش الأمور، الحمد لله مشيت معايا. فقال إسحاق ليعقوب تقدم لأجسك يا ابني. الأب لسه مش مطمن، تعال ألمسك، أنت هو ابن عيسو أم لا؟ أكيد كان يعقوب في اللحظة دي خايف جدا ومربوك إنه يتكشف. فتقدم يعقوب إلى عيسو أخيه فباركه. أوكي أنت أوكي. فتقدم يعقوب إلى إسحاق قبيه فجس وقال الصوت صوت يعقوب والإيدين إيد عيسو. الأب مش مستريح، الصوت ده ابني يعقوب الصغير لكن الجسد وكله ده والملمس بتاع الابن الأكبر، ولم يعرفه لأن يديه كانت مشعرتين كيدي عيسو أخيه. فبارك وقال هل أنت هو ابن عيسو؟ ما زال إسحاق متردد مش مطمن في قلبه، حاسس في حاجة غريبة بس مش قادر يفهمها. بيأكد أنت، أنا لمستك، صوتك زي يعقوب، ملمسك زي عيسو، ولكن أنا مش مطمن. بيسأله سؤال تاني هل أنت هو ابن عيسو؟ فقال أنا هو. لاحظوا هنا ما قالش اسمه، أنا هو أيوة، ما قالش ولا أنا عيسو ولا أنا يعقوب، أنا هو، ما لم يذكر الاسم. فقال قدم لي لك من صيد ابني حتى تباركك نفسه. ويكمل وبيديله الأكل وبياخد البركة. فقال له، بيجي الابن الثاني وبيدخل وتيجي المصيبة وعمل له الأكل والتاني عايز ياخد البركة، يكتشف يقول له مال أنا باركت مين؟ يقول له باركت مين؟ أنا ابنك. يقول له لا أنا باركت من شوية، إزاي؟ قال له لا. فبدأ يفهم إن الولد الصغير لعب اللعبة، وأخوه الكبير فهم إنه لبس وعمل الأكل وقدم لأبوه وراح هرب من هذه اللحظة وعاش بعيد وراح عند خاله لبان واتجوز هناك وخلف. يبقى البركة الأولى كانت فيها نصب، ولكن خلاص أخذ البركة لأن الأب بارك مرة واحدة وخلصت، ما ينفعش البركة ترد. وبعد كده عيسو حلف إنه يقتله، راح هرب أمه وقالت له اهرب من وش، لأنه غاضب جدا وراح هرب لغاية الوقت اللي احنا كان فيه الصراع مع الله من لحظات. قصة فيها رايح وجاي، قصة لذيذة فيها غموض، فيها دراما، فيها حبكة خبز، فيها كل ما تتخيل، لكن الله من وراء هذه الأحداث موجود. من الأول أنا هخلي الابن الصغير يتسلط على الابن الأكبر. حزن طبعا الابن الأكبر وفرح الابن الصغير هو ووالدته، والنهاردة عندنا قصة غريبة، كيف يأتي المخلص من نسل في خطية؟ ما احنا فاكرين القصة الأولى بعد سقوط آدم، وبعدين جه نوح، وبعدين جه إبراهيم، والله عايز يكمل الخلاص لهذا النسل. لكن المفروض الله يأتي فين؟ في جو كله قداسة، مش ممكن الله يتجسد من جديد في مكان فاسد. لكن الغريب والمدهش في الكتاب المقدس، كل الأجيال أخطأت. آدم أخطأ، إبراهيم أخطأ، إسحاق أخطأ، يعقوب أخطأ، داود أخطأ، سليمان أخطأ، لغاية آخر واحد. كل ما الرب يفتح يوسع الأمور، كل ما البشر يخطئوا ويبعدوا عن الرب. قال لهم أنا مش عايز منكم غير طلب واحد، أكون لكم إلها وتصيروا لي أمة، وأكون إلهكم بس، ما تعبدوش أي حاجة تانية، حقدسكم حبارككم. يقولوا له كيف، موافين اللي تقول عليه رب احنا هننفذه. بعد لحظات يرجعوا زي ما كانوا. قبل كده في قصة تانية مع موسى تتذكروها، لما الله بدأ يدي برق ورعد على الجبل وبدأ يدي تنبيهاته، فبيقول لموسى كلم الشعب، فالشعب قال له مش هيصدقوني، عايزين يسمعوك انت عشان يعرفوا. عطاهم صوت البرق والرعد وقال له اللي هيقرب على الجبل ده هيموت. فقالوا لموسى كلم انت الرب، لان لو كملنا بالطريق ده ان الرب يكلمنا مباشره هنموت كلنا. فيروح يكلم موسى الرب، والشعب يقول له بص يا موسى احنا هنوعدك، كل ما يطلبه الرب احنا موافقين عليه هنعمله، لان لو استمر غضب الله علينا كده كلنا هنموت. يعني ده وعد؟ قالوا له وعد. يطلع موسى يقابل ربه وياخدوا العصا العشرة، وهو ونازل الشعب غير كل الاتفاق الوعد اللي عملوه وعبدوا عجل ذهب. يعني كل تاريخ البشرية يتوبوا امتى؟ لما الخطر يجي عليهم، يوم يعرفوا ربنا هيموتهم وانتهينا ويذلهم. واحنا خدنا في سفر القضاء 12 حالة دورة الخطية اللي درس معانا سفر القضاء، كل ما يعملوا خطايا الرب يديهم حاكم فاسد، يقول لهم هخلي واحد وثني يتسلط عليكم، يقولوا خلاص توبنا يا رب دي آخر مرة، يديهم الرب بركات يرجعوا في كلامهم يعملوا خطية. فرعون نفس القصة، الشعب العبري نفس القصة، الشعب المسيحي نفس القصة، كلنا نفس الشعوب. لما الرب يدينا نعم نرخي، لما الرب يزن علينا شوية نتوب، الكنائس تتملي، كله يصلي ارحم، لما يكون في حرب في بلد كله يجري، تتملي الكنائس الروحانية تنزل، في رخاء الكنائس تفضى ما فيش صلاة. دي مشكلة البشرية. نفس الوضع هنا، الله احتار مع الخليقة دي. طيب مع كل الخطايا الله مصر لأن وعده لم يتغير، الله ما بيغيرش وعده. في خطأ ومن خلال هذه الخطأ هيجي المخلص، وده الغريب. لو خدت تأمل إصحاح الأول من إنجيل متى هتستغربوا، يقول لنا نسل يسوع المسيح من مين ومن مين ومن مين، بيديهم لنا في ثلاث حقبات، وبيدينا في أربع سيدات أسماءهم بشعة في الكتاب المقدس وأجيال خاطئة. والمفروض لما يكتب نسل المسيح العزيرة إنجيل متى دايما متعب الإصحاح الأولاني نشوفه نقلبه، كله أسماء أسماء أسماء، ابن فلان وابن فلان وابن فلان. يا عم احنا ولا فاهمين الأولاني، أول اسم فاهمين، الأسماء بتبقى صعبة بعدين مملة، وكأنه اللي كاتب ما تشيل لنا الإصحاح ده وتريحنا منه مش فاهمين منه حاجة. لا، ده هو مقصود العناية الإلهية، الوحي الإلهي بيقول لك شوف كل الأجيال دي وكل الشخصيات اللي منظرها يعر وخطأ وفضايحهم كتيرة، ومنهم جه المسيح، يعني جه من نسل خاطئ ومن نسل ناس كويسة، الله نزل من العيلة دي. فاكرين قصة داود مع مرات أورية اللي بيجي منها مين؟ سليمان، من الأم الزانية، الأم اللي خدها من خلال اتجوزها وكان جوزها لسه عايش، أورية الحسي. ومع ذلك الله بيسرد الأسماء الخاطئة في نسله، يعني مش بيتبرى. إحنا لو فعلتنا واحد وحش مش عايزين نقول ده اسمه ولا قريبي، الله ما بيعملش كده. كل الأحداث السيئة في الكتاب المقدس كتبت كما هي حتى يعلمنا إن في خطأ وفي شر وفي ضعف، والله لم يخرج من نسل كده ملوك صافي نقي، بل من خلال الخطأ، ولما تجسد عاش مع خطأ لينقذهم، لأن دي كانت هدف التجسد والميلاد. فيجي فيما بعد من نسل يعقوب اللي حيكون عنده 12 ابن وهو المخادع، مرتين عايز ياخد البكرية والبركة، بس المرة الأولى بخبصه عرف ينصب على أبوه، المرة الثانية كان في قصة لذيذة ما تنفعش. المرة الأولى بيسأل إسحاق اسمك إيه؟ ما بيدروش الاسم، أنا هو مين أنت؟ عيسو ولا يعقوب؟ يقول له أنا هو. في المرة الثانية لما بيصارع الملاك يعقوب يقول له اسمك إيه؟ فاكرين؟ قال له أنا يعقوب، هنا اعترف. المرة الأولى كذب على أبوه، راجل شبه أعمى عجوز مسن مش هيفهم، هكمل الحبكة الدرامية اللي عملتها أنا وماما، لكن المرة دي بيقول له المرة الأولى خدت البركة بالتزوير وما قلتش اسمك، المرة دي إن لم تقل اسمك مباشرة وتعترف مش هديك البركة. اسمك ايه؟ بيقول له يعقوب. قال له المرة دي اتكلمت، لأنك قدام الله اللي كاشف انت عرفت تضحك على أبوك المسن، لكن ما تقدرش تضحك على أبوك السماوي، يختلف المرة دي. ولما قال أنا اسمي يعقوب، قال له خلاص يعقوب ده نصاب، هننهي قصته، هندي لك اسم جديد يليق بالمرحلة الجديدة اللي هتاخد فيها البركة، هتبقى إسرائيل. يبقى في مرتين طلب فيهم البركة، الأولى ونصب على أبوه وأخوه، والتانية بيطلب من ربنا. الأولى ما بيذكرش اسمه أنا هو، التانية بيقول أنا يعقوب. فالله قال له أخيرا يا يعقوب اعترفت، أخيرا يا يعقوب بدأت تفهم الصراع مع الله، مش كل مرة تنصب على الله، لازم المرة دي تتوب وتعترف وتقول اسمك حتى تتجدد. مشكلتنا لما بنيجي ما نحبش نعترف ونغلوش في الاعتراف ونقول لأبونا هي 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 هي، وكل ما نوطي صوتنا كأنه مش سامع. يا عمي أبونا أطرش، أبونا ده عامل زي مين؟ إسحاق، ولا شايف ولا سامع، لكن الله اللي في كرسي الاعتراف. لو اللي هتقوله هتاخد بركته، مش هتقوله هتفضل أنت راكن البركة بتاعتك. حكيت لكم زمان حدوتة حصلت معايا في بلدي زمان في طحطة، بقولها على الملأ دلوقتي. وأنا صغير كانوا الفريق الشمامسة زي اللي عندنا كده مميزين، وجنبهم الميكروفون والساوند والميكسر كده. لما كان أبونا ينزل وأنا صغير كان كرسي الاعتراف ورا، ينزل ياخد اعترافات وخاصة في ليلة العيد، الشمامسة لما يشوفوا حد منهم الشمامسة نازل يعترف، عشان دول بتوع مشاكل الشمامسة دول، يروحوا يعلوا صوت الميكروفون خالص، لأن السماعات السبيكر كانت فين؟ فوق الكرسي الاعتراف، عشان أبونا ما يسمعش. يرجع الشماس اللي بيعترف يوطي الميكروفون وأبونا يسمع الحدوتة كلها، تلاقي الميكروفون بيصرخ والسبيكرات عالية، تعرف إن في شماس راح يعترف. ما تعملوش كده، بس عارفين ليه ما بيعملوش هنا كده؟ لأن مش بيعترفوا الحمد لله الشماس أوتوماتيك. مظبوط؟ ممكن يعملوا رشوة لجان مسؤول الساوند يعمل الحركة دي. لكن اسمك ايه؟ خطيتك ايه؟ يا ابونا ما انت عارف. انا مش عارف يا عم، كلم ربنا. لو في ناس ديجيتال 4 5 2 و2 مرتين 3 10، يا عم انا مش هقعد كالكوليتر وراك، انت بتكلم ربنا في كرسي الاعتراف مش القسيس. والتوبة مش بتبدأ في كرسي الاعتراف على فكرة، بتبدأ من قبل ما تيجي وتقول لربنا أنا عندي رغبة إني أكون معك. الاعتراف بيبدأ من إمتى؟ مش في لحظة السجود عند كرسي الاعتراف، بتبدأ بالنية إمتى خد المقصد إن أروح لربنا. ناخد تأمل الجزء ده المهم بقى. فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأله يعقوب اخبرني باسمك. يعقوب بدل الأدوار. تأمل هنا مهم. مرة الأولى إسحاق بيسأله اسمك إيه؟ أنا هو. الله من خلال الملاك اللي بيروح له بيقول له مين أنت؟ بيقول له يعقوب. كان دايما يعقوب هو اللي بيتسأل. لما يعقوب خد اسمه بإسرائيل بيقول له طب خلاص قول لي مين أنت؟ بيعنده تحرر، خد النعمة، عرف إنه الماضي بتاعه كان سيء، ولما خد البركة من ربنا بدأت تبقى علاقة حميمية بينه وبين الله. مين أنت؟ الأول ما كانش يتجرأ يسأل ربنا مين أنت، لأنه كان لسه مخادع. وسأله يعقوب أخبرني باسمك. فقال لماذا تسأل عن اسمي؟ وبارك هناك، ومن المكان ده بمكان مقدس وتغير. ولكن في هذا الصراع كانت فيه لذة، ترك أثر في جسم يعقوب إنه يفضل يهكع ويعرج ومش عارف يمشي، علامة إنه اختبر الله. والله اختبر بكل المشاكل اللي فاتت، الله نقاه، لكن ساب حاجة في جسده مرئية لي وللكل إن يعقوب اتغير بعد صراع. وإنجاز التعبير كانوا عمل تعويض لخطايا، إنجاز التعبير. فهنا مرات سيب الله يترك أثر فيك. المرة الأولى أبوه مش شايف، المرة الثانية يعقوب هو اللي مش شايف، لأنه طلع الفجر كانت الدنيا ضلمت، بيشوف واحد بيخبط فيه وبيصارع فيه، هو اللي مش شايف. المرة الأولى كان هو طفل صغير وأبوه المسن، المرة الثانية يعقوب اللي هو بدأ يكون مسن، والله طبعا هو اللي شاف. قدر يعقوب يخدع أبوه باللبس وبالحركات، لكن ما قدرش يخدع الله. وهنا بيدينا العلامة إن الله فاحص القلوب والكلى، مش ممكن تخدعه. في رسالة بولس الرسول بيدينا مفارقة مهمة أوي إلى روميا. بيقول لنا بولس الرسول مرات في واحد يقول اشمعنى التاني أحسن مني؟ اشمعنى التاني ربنا بيباركه؟ بيدينا بولس الرسول كما هو مكتوب أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. في ناس بتاخد بركات، ده اللي يعرفه ربنا. أنا ما أقدرش أجاوبك. تيجي في ناس تقول ده أنا بعمل خير بس الخير ده ما شافش نتائجه. في ناس تانية أشرار وبتاخد بركات أحسن مني. يعني يا رب الأشرار أفضل مني؟ الرسول هنا بيقول لنا الإجابات دي في حاجات هتفضل في فكرة الله، ما عندناش إجابات عنها. الله له طرق غريبة في الاختيارات. كما هو مكتوب أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. الرب اللي قال كده أنا حبيت يعقوب وما حبيتش عيسو. فماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما؟ الناس بتقول، فبيقول لهم طب الله ظالم يحب واحد ويكره واحد؟ لأنه يقول لموسى إني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. فإذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل لله الذي يرحم. الله هو له طرق للرحمة والعطايا. لا تدخل في جدل مع الله، سيب الله يعمل بإرادته ويعرف المعاد والمكان المناسب لما يعطي العطايا. لا تقارن نفسك بالآخرين، قارن نفسك بالنعمة اللي خدتها مع الله. هل أنا مستحقها ولا لا؟ لو كل واحد بيقارن نفسه بنفسه حيقول أنا لا أستحق أي عطية من الرب. لكن لما بقارن نفسي مع التانين، مهما قارنت في ناس تاني أحسن وأحسن وأحسن، ولكن أنت ما بتعرفش الخبايا في البيوت، شايفه في الظاهر حلو عنده مشكلة تانية أنت مش شايفها، شايفه عنده غنى في حاجات عنده فقر في حاجات تانية، وأنت عندك غنى في حاجات وعندك فقر في حاجات، فالله بيرحم من يرحم. يعني الله عارف بأن يعمل تعادل للجميع بطرق وزنات مختلفة، لكن كبشر دايما نيجي نسأل ربنا ليه يا رب، عايز نقول له انت ظالم، الناس دول وحشين وعطيتهم اكتر مني، في حاجات ما خدتهاش. بس هيقول لك فيما بعد، على فكرة انا عطيت لك حاجات واحد واثنين وثلاثة، التاني ما عندوش، بس انت بتبص بس على الحاجة الحلوة اللي عند التاني وما بصتش على النعم اللي انت عندك. فإذا ليس لمن يشاء وللمن يسعى، بل لله الذي يرحم، لأنه يقول الكتاب لفرعون إني لهذا بعيني أقمتك لكي أظهر فيك قوتي. عارفين هنا بقى السر، لما الله بيحط عندك مرات نقط ضعف بيظهر قدرة الله فيها. تخيلوا في مرات لو الله ما استعملش الضعف بتاعي ما كانش هيتمجد. هتقول ازاي الأعمى مولود أعمى منذ مولده، وبعدين بيقولوا أكيد ورث بسبب أبوه أو أمه الخطية، فبيقول المسيح ولا أبوه ولا أمه عشان يتمجد الله فيه. فمرات النقط الوحشة اللي عندنا اترك الله يشتغل من خلالها، حيتمجد الله وأنت أيضا. اختيارات الله كانت لناس ضعيفة جدا لا تسوى، لكن من خلالهم الله تمجد عشان يعرفوا أن الله موجود. سبحان الله، من ده حيوصل ده. دي نعمة خاصة. ولكي ينادي باسمي في كل الأرض، ينادى باسمي في كل الأرض، يعني نقط الضعف اللي عندي الله حيستغلها ويقوله سبحان الله من خلال ده طلع خير. يعوب الشرير من خلال شر وتاب. الناس النهاردة بتقول الله المسيح تجسد من نسل يعوب اللي هو المخادع. فإذا هو يرحم من يشاء ويقصي من يشاء، فستقول لي لماذا يلوم بعد، لأن من يقاوم مشيئته، من يقدر يقاوم مشيئته؟ حتى نفس السؤال بيجي يسأله، هو مش الرب قال أنا سأقصي قلب فرعون؟ أيوة. طب ما يعني الله العطاله أن يموت الشعب العبري وموسى في الوصايا العشر والضربات العشر؟ في ناس بتسأل لما بتقرا النص بيقول أنا سأقصي قلب فرعون، الله بيقول كده، بس ترجع بالنص ده تفهم الإجابة. إيه هي الإجابة؟ الله بيترك فرعون يكون دكتاتور ويهلك الشعب، لأن هذا الشعب ما كانش بيتوب في هذا الوقت، فعطله من يتسلط عليه حتى الإنسان يعرف أنه من غير الله حيضيع. ولما يعرف الله، الله بيظهر قوته وأهلك فرعون في البحر. فلما تكون ضعيف وتعترف بضعفك الله بيدي قوة، لما تكون فاكر نفسك قوي وبعيد عن الله حيدي لك مسببات من أشخاص أخرى تدخل فيهم بصعوبة كبيرة. في العهد القديم بنجد السقوط والخلاص في تاريخ الفداء. الفداء كله سلسلات، مرة خطأ ومرة كويسين وهكذا. ومن خلال كل التاريخ ده، التسلسل ده، النسل كله، الخطأ والأبرار، جاء المسيح اللي احنا في انتظاره. آخر حاجة في النص اللي أنا عايز أعمله في صراع يعوب مع الله، في قصة تانية حلوة أوي في تكوين 28، حلم يعوب في بيت إيل. فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حران، وصادف مكانا وبات هناك لأن الشمس كانت قد غاب. يعوب عنده اختبارات حلوة مع الله بالرغم أنه كان خبيث ولئيم ومخادع، لكن يعوب تميز أنه شاف حاجات كثيرة مع الله. أخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه، فضجع يعني تعب وماشي، فجاب شوية حجارة وحطهم وعايز ينام. ورأى حلما وإذا سلم منصوب على الأرض ورأسها يمس السماء، وهوز ملائكة الله صاعدة ونازلة عليه. بيشوف فيه سلم، سلم ده على الأرض لغاية واصل لغاية السماء، في ملائكة طالعة ونازلة لفوق. وده ليه أيقونة مهمة جدا، سلم يعوب. الحلم اللي شافه السلم الكبير في ملائكة صعدة ونزلة وهو ذا الرب واقف عليها، فقال أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، ما قالش إله يعقوب لأنه هو كان هنا يعوب نفسه. الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك، هنا البركة اللي كان بيقولها اللي أعطاها ليعوب. قال له كان فين الله موجود على السلم ده وملائكة طلع ونازلة؟ بيقول له الحتة اللي أنت فيها يعوب دي هتبقى أرض مقدسة، ومن هنا حبارك نسلك يعوب، ويكون نسلك كتراب الأرض وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض، وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. ده وعد الله لإبراهيم إنه البركة في النسل هتستمر، وعد الله لإسحاق البركة هتستمر، وعد الله ليعوب إن البركة هتستمر. عشان كده بنسمي الآباء الثلاثة، هم إبراهيم أبو الآباء والاثنين إسحاق ويعوب أولاده اللي هم جي منهم الناس ومن آخر واحد يعوب. فاستيقظ يعقوب من نومه وقال حقا إن الرب في هذا المكان، والجملة اللي جاية هنا وأنا لم أعلم. خاف يعقوب لما شاف السلم، معقولة كان الرب في الحتة دي وأنا مش عارف؟ طب أوكي، ولما عرفت هنا الرب إيه اللي حصل؟ خاف وقال ما أرهب هذا المكان. نقطة دي عايزة تأملات كتيرة ومهمة أوي لينا. بيقول وربنا في الحتة دي وأنا مكنتش عارف، طب عرفت أحسن. ما أرهب هذا المكان وخاف. إحنا مرات في بيت الرب عارفين إن الرب موجود، عندناش أي خوف منه، قدام القدسيات وبنتعامل كأننا في مسرح. يعقوب لما حسن قدام مكان الرب تغير وقال ما أرهب هذا المكان. كل مرة تدخل الكنيسة وتكون بيت الأربان مهما كنا خطأ وضعفة، انتبه، ميز مكانك في الكنيسة من عن أي حتة تاني تروح. ناس لسه بتتكلم في الكنيسة قبل وبعد القداس، ودايما يعملوا ترانيم قبل القداس عشان يقولوا الناس اسكتوا اهدوا. ترانيم مش للهدوء، مش علامة سايلن، ترانيم للتمجيد. انت مش محتاج رقيب يقول لك اسكت في الكنيسة، تذكر كلمة يعقوب ما أرهب هذا المكان وخاف، ما كنتش أعرف أن الله هنا. لكن إحنا عندنا بيت الأربان دائما موجود في الكنيسة وعارفين أن الله موجود وبنعيش زي ما إحنا. ده في ناس بتبقى بتصلي السبحة والناس قاعدة تحكي ورا، ما عندهاش أي مشاكل، وبعدين اتغير هذا المكان وقدسه يعقوب وندر فيه وكمل القصة دي. يعني عايز أقول الله متجسد فينا النهاردة، وأرهب مكان لله هو الإنسان نفسه. فقدس نفسك، إن الله تجسد في أماكن، ثم الله تجسد في البشرية، ثم الله بيتجسد فينا من خلال نولتنا لكل مرة من الذبيحة المقدسة. خلينا النهاردة ننهي بقصة صراع يعقوب مع الله. كلنا عندنا أخطاء، تحيينا على الرب، خدعنا الرب، لكن في مرحلة فاصلة استعد للميلاد، إن الله يولد فيك. لما حيولد فيا وفيك حتتغير أسمانا. يعني أسمانا تتغير، يعني بينا أشخاص تانية مختلفين، لأن الاسم هو الهوية، هو الأيدي بتاعك، هو العنوان بتاعك. لما يتغير اسمي معناه ده بقيت شخص تاني خالص، كاركتر تاني وعيلة تانية. فالله لما بيغير اسمنا بيدينا نعمة خاصة، ولله المجد الدائم الأبد. أمين.